بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من على عباده بمواسم الخيرات ليضاعف لهم بذلك الدرجات ويكفر عنهم السيئات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ما توالت الشهور والأوقات. أما بعد، فإن الأيام صحائف الأعمار، والسعيد من عباد الله عز وجل من خلدها بأحسن الأعمال، وراحة النفس في قلة الآثام، وسرورها باغتنام مواسم الخيرات العظام. الله جل وعلا أنعم علينا بهذا الموسم العظيم ببلوغ شهر الخيرات والفضائل، شهر القرآن، شهر العتق والغفران، موسم الأرباح وموطن الفلاح، شهر الخير والعطاء، شهر المغفرة وشهر الدعاء، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر خصه الله تبارك وتعالى من بين الشهور وشرفه وجعل صيامه ركنا من أركان الإسلام ومبانيه العظام، أمر عباده بهذا الشهر، بصيام هذا الشهر المبارك، مناديا لهم بعنوان الإيمان، ومبينا أعظم ثمرات الصيام، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الشهر أيها المسلمون جعله الله تبارك وتعالى ميدانا عظيما للطائعين، ومغفرة للصائمين والقائمين. هذا الميدان يتنافس فيه المتنافسون، ويشمر فيه عباد الله الصالحون الصادقون. هذا الشهر المبارك فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم، وتغل الشياطين. فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. في هذا الشهر ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله عز وجل عتقاء في هذا الشهر، عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. كم اشتاقت النفوس لبلوغ هذا الشهر الكريم، وكم سعد العباد لبلوغه وحلوله. إن بلوغ شهر رمضان أيها الإخوة نعمة والله، وأي نعمة! كم من نفس أملت هذا الشهر وانتظرت رمضان على أمل ففاجأها الأجل، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وأنت يا عبد الله أكرمك الله جل وعلا ببلوغه، فماذا أنت صانع في هذا الموسم العظيم الذي خصه الله جل وعلا بالفضائل وعظيم الخصال؟ إنه والله لحري بالاهتمام، حري بأن نجاهد أنفسنا وأن نصلح قلوبنا وأعمالنا ونحن في بداية هذا الشهر. يجاهد العبد نفسه على أنواع الطاعات وجميل الخلال، لأنه أيام معدودة كما قال الله جل وعلا أياما معدودات. ومما يعين على الاهتمام بهذا الموسم المبارك أن نتدارس سير من تعلو الهمم بمعرفة أحوالهم ومعرفة أخبارهم. وحينما نتحدث عن حال السلف رحمهم الله لا بد أن ندرك أولا أن القدوة والأسوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإن هؤلاء السلف رضي الله عنهم ورحمهم إنما ساروا على منهاج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، واقتفوا أثره وسلكوا طريقه. كذلك أيضا لا بد أن نستشعر ونحن نتحدث ونتدارس ونتذاكر حال السلف رحمهم الله، لا بد أن نستشعر أهمية الاقتداء وأهمية الاهتداء. إذ كيف نتذاكر حال أولئك الأخيار ثم لا يكون لذلك أثر في الاقتداء بأفعالهم وأقوالهم وأخبارهم وأحوالهم؟ السلف الصالح رحمهم الله الذين عاشوا في القرون المفضلة، وأولهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين، ومن بعدهم من التابعين، وأحوالهم أيها الإخوة مستقاة من حال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي هو أتقى الناس وهو أخشاهم لله جل وعلا. وحينما اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وساروا على طريقته فإنهم عرفوا قيمة هذا الموسم، لذلك شمروا واجتهدوا رحمهم الله ورضي عنهم. فلنتأمل عباد الله في أحوالهم أو في بعض أحوالهم، وكيف كانت هممهم لنلحق بذلك الركب، ونكون حقا ممن عرف حق هذا الشهر فعمل واجتهد وثابر وشمر. سلفنا الصالح رحمهم الله كانوا يدعون الله جل وعلا ويلهجون بالدعاء أن يبلغهم الله الشهر، فإذا بلغوا الشهر وبلغهم الله عز وجل ما أرادوه اشتد عزمهم واجتهدوا في طاعة الله تبارك وتعالى بأنواع الطاعات، ثم إذا بلغوا التمام تمام الشهر خافوا ووجلوا ألا يكون قد ردت أعمالهم، ولهذا قال الله جل وعلا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وفي خلال الشهر الكريم فإن لهم حال عظيمة مع القرآن، مع القيام، مع الإحسان، مع الجود والكرم، مع حفظ اللسان، مع حفظ الأوقات. أما القرآن فهذا هو شهر القرآن، شهر القرآن فيه أنزل وفيه يتلى ويرتل. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام في كل ليلة فيدارسه القرآن. فالانقطاع للقرآن أيها الإخوة في شهر رمضان والانشغال بتلاوته سنة متبعة، وخاصة في الليل، فإن الليل تنقطع فيه الشواغل وتجتمع فيه الهمم ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر. ولهذا قال الله جل وعلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فكيف لا نكثر عباد الله من تلاوة القرآن في هذا الشهر المبارك؟ كيف لا نتعظ بمواعظه وهو حبل الله المتين الذي لا تنقضي عجائبه ولا تمل قراءته؟ القرآن هو الرحمة، هو الشفاء، هو النور، هو الهدى، هو السعادة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، ومن قرأ حرفا من القرآن فله به عشر حسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها، والله جل وعلا يضاعف لمن يشاء. السلف الصالح في هذا الباب، باب قراءة القرآن، أدركوا فضل القرآن، أدركوا فضل التلاوة، أدركوا أهمية التدبر وخاصة في رمضان، فحرصوا رضي الله عنهم ورحمهم على الإكثار من تلاوته، واتعظوا بمواعظه، وأكثروا من ختمه. والأخبار قد تعددت عنهم في ذلك مما يجعل الإنسان يعجب كل العجب من أحوالهم، وما ذاك والله إلا توفيق من الله عز وجل وبركة واختصاص واصطفاء من الله جل وعلا. فإن الله سبحانه وتعالى إذا أذن وأراد وشاء هداية عبده وأراد توفيقه وفقه سبحانه وتعالى، وهذا محض منة من الله جل وعلا. فإذا وفق العبد إلى قراءة القرآن وإلى الإكثار من ختمه فليعلم أن هذا من منة الله عز وجل عليه، فإذا شكر ربه على هذه النعمة زادت بإذن الله عز وجل، وزاد انتفاعه من كلام الله جل وعلا، وحلت البركة في نفسه وفي أهله وفي ولده وفي بيته وفي رزقه وفي جميع أحواله. السلف الصالح رحمهم الله كما جاءت بذلك الأخبار الصحيحة منهم من يختم ختمتين في يومه وليلته، وقد جاء هذا عن الشافعي رحمه الله مما نقله تلميذه الربيع بن سليمان أنه يختم 60 ختمة في رمضان، ومنهم من يختم كل ليلة، وجاء هذا عن البخاري رحمه الله صاحب الصحيح، ومنهم من يختم في ليلتين كما جاء عن سعيد بن جبير رحمه الله، ومنهم من يختم في 3 كما جاء عن قتادة رحمه الله. وقد يسأل سائل كيف يختمون هذه الختمات الكثيرة وقد ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 ليال؟ الجواب على هذا ما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف، فإنه لما بين حال السلف وأنهم يختمون في رمضان في أقل من 3 ليال قال رحمه الله: وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 على المداومة على ذلك، فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان أو في الأماكن المفضلة فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان. إذن خلاصة الجواب أن النهي إنما ورد إذا استدام الإنسان هذا الحال في جميع السنة، لكن حينما تأتي بعض المواسم مثل موسم رمضان ويتفرغ الإنسان لطاعة الله جل وعلا ولتلاوة القرآن فإنه يشرع له أن يكثر من الختمات ومن تلاوة القرآن ويراعي في ذلك التدبر. والإمام مالك رحمه الله كان إذا دخل رمضان ترك مجلس الحديث وأقبل على تلاوة القرآن، والأخبار عن السلف كثيرة، وذلك لأنهم أدركوا أهمية الزمان والمكان. إذا كنا نريد أن نعجب أيها الإخوة فلنعجب من حالنا نحن مع القرآن، ونحن في زمن الصوارف وزمن الملهيات التي أخذت قلوبنا عن القرآن وألهتنا عن القرآن من وسائل التواصل بألوانها وأشكالها والشبكات والقنوات، إن لم تستطع هجرها في رمضان أيها المسلم فعليك أن تخفف منها حتى تتفرغ لتلاوة القرآن، تتفرغ لهذا الكتاب العظيم الذي لو أنزل على الجبال الصم الصلاب لخشعت وتصدعت، فما بال قلوبنا لا تخشع؟ إن لم تخشع القلوب في رمضان فمتى عساها أن تخشع؟ إذا لم تقبل النفوس في رمضان فماذا عساها أن تقبل؟ فمتى عساها أن تقبل؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذا الكتاب أيها الإخوة، هذا القرآن الذي امتلأت به بيوتنا، امتلأت به مساجدنا، والله إنه هو القرآن الذي تأثر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو نفسه القرآن الذي تأثر به أصحابه رضي الله عنهم، هو القرآن الذي تأثر به الملائكة الكرام، هو القرآن الذي تأثر به الجن، لكن ربما قست القلوب وضعف التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فهل من عودة، هل من عودة على مستوى الفرد، على مستوى المجتمعات، على مستوى الأسر؟ ونحن نعيش في هذا الزمن، إذا لم نستدرك الناشئة اليوم ومن تحت أيدينا من أولاد وذرية الذين نشأوا على هذه الأجهزة وعلى هذه التقنيات وعلى هذا الانفتاح، إذا لم نستدرك الناشئة اليوم فإننا نخشى أن يخرج جيل عقولهم مشوشة وقلوبهم مضطربة، يتبعون كل ناعق ويسيرون وراء كل تافه والعياذ بالله. ومع ذلك فإن الخير موجود ومنتشر ولله الحمد، فلا يزال في أبناء المسلمين من جعل وقته للقرآن وحفظ وحافظ عليه وجاهد نفسه عليه. وما نسمعه اليوم في دور القرآن وفي حلق تحفيظ القرآن ما يسر الخاطر ولله الحمد والمنة، لكن المؤمل أن يجتهد الآباء والأمهات جميعا في قراءة كتاب الله عز وجل وفي تربية هؤلاء الأبناء وفلذات الأكباد على كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإن نصوص الوحيين إذا لامست قلوبهم وسقت هذا الزرع وهذا النشأ خرجوا بإذن الله عز وجل على خير حال، ينفعونكم يا معاشر الآباء والأمهات في حياتكم وبعد الممات. نسأل الله عز وجل صلاح الحال والمآل. كذلك أيضا سلفنا الصالح رحمهم الله لهم حال مع قيام الليل، فرمضان ربيع قلوب المؤمنين، وهو أنس المتقين، وهو شهر القيام، شهر التهجد بالقرآن. ولا أصلح لقلب العبد من قيامه بالقرآن في الليل. هذا من أعظم أسباب صلاح القلوب. ومن أحوال السلف رحمهم الله أنهم كانوا يحرصون حرصا شديدا على قيام الليل بكلام الله عز وجل، لأن هذا القيام هو دأب الأنبياء، دأب المرسلين عليهم الصلاة والسلام. وإذا تأملنا في حال النبي عليه الصلاة والسلام القدوة والأسوة، فهو كما صورت لنا وحكت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أنه كان يقوم حتى تتفطر قدماه، وفي لفظ تتورم رجلاه عليه الصلاة والسلام من طول القيام. فتقول له عائشة رضي الله عنها مشفقة على النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لم تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم؟ هذا حاله عليه الصلاة والسلام. والسلف الصالح أدركوا أهمية القيام وخاصة في رمضان، ففي عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان القارئ يقرأ بالمئين، حتى إنهم يعتمدون على العصي من طول القيام، كانوا يدركون ذلك، فيحيي بعضهم الليل كله، وبعضهم يحيي نصف الليل، وبعضهم يحيي ثلثه، وبعضهم يقوم حتى يغلبه النوم، فإذا انتبه قام، كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله. في شهر رمضان النفوس تقبل على خالقها وترغب في مغفرة الذنوب والآثام، ومن أسباب ذلك قيام الليل في رمضان. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المنة العظيمة من الله جل وعلا فقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالقيام تجارة المؤمنين، وفي ظلام الليل يخلو المؤمن بربه، يتوجه إلى خالقه، يطرح بين يديه، يسأله من فضله، يسأله من خيري الدنيا والآخرة، وخاصة في الثلث الآخر من الليل، في تلك الساعة العظيمة المباركة التي يغفل عنها الكثير من الناس اليوم، حينما ينزل ربنا جل وعلا نزولا يليق بجلاله وعظمته، ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ أين أنت يا عبد الله؟ وأين أنت يا أمة الله في هذه الساعة المباركة؟ فإننا بحاجة إلى مغفرة الذنوب، بحاجة إلى الإقبال على الله عز وجل في قلب كل واحد منا، ربما ألم وأمل، فيبث العبد في ذلك الوقت شكواه إلى الله عز وجل. والله جل وعلا لا يخيب عبدا رجاه، ولا يرد عبدا ناداه، فإنه الكريم سبحانه وتعالى. وقيام الليل أيها الإخوة يحتاج منا إلى صدق مع الله جل وعلا، لأنه قيام الصادقين، يحتاج إلى مجاهدة. ومما يعين على ذلك أن يسعى العبد في صلاح قلبه، وأن يقوي الإيمان في قلبه، وأن يجدد الإيمان في قلبه، وأن يبتعد عن كل ما يضعف القلب أو يمرضه أو يميته والعياذ بالله، من الشرك والشك والنفاق والبدع والمعاصي. كذلك أيضا يسعى العبد في سلامة هذا القلب من البغضاء ومن الشحناء لإخوانه المسلمين، وخصوصا الأقربين. كذلك أيضا من أسباب الإعانة على قيام الليل الخوف من الله جل وعلا، فإن العبد إذا تذكر عظمة الله عز وجل وخشيه سبحانه وتعالى، فإن القلب يصلح ويقبل على الله جل وعلا. كذلك أيضا من الأسباب أن يدرك العبد فضل القيام مع التخفف مما يثقل الجسد والبدن عن القيام، ولهذا كان بعض السلف رحمهم الله يتخفف من الطعام حتى لا يضعف عن العبادة. وللسلف حال عجيب أيضا مع الجود والكرم والإحسان، كيف لا وهم يقتدون بأجود الناس عليه الصلاة والسلام؟ فالكرم والجود بأنواع الجود من الصفات الخلقية العظيمة التي اتصف بها رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، أجود الناس بالخير، وذلك حين يلقاه جبريل في كل ليلة فيدارسه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. قال بعض السلف: وفي هذا، أي في بيان هذه الجملة، وفي هذا بركة أعمال الخير، وأن بعضها يفتح بعضا ويعين على بعض. ألا ترى أن بركة الصيام ولقاء جبريل وعرضه القرآن عليه زاد في جود النبي صلى الله عليه وسلم وصدقته حتى كان أجود من الريح المرسلة؟ وقال بعضهم رحمه الله: أي فيعم خيره وبره من هو بصفة الفقر والحاجة، ومن هو بصفة الغنى والكفاية أكثر مما يعم الغيث الناشئ عن الريح المرسلة، فإنه صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: قال الشافعي رضي الله عنه ورحمه: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان. قال: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. لذلك استحب السلف رحمهم الله العناية بهذا الباب، والجود والكرم والصدقة والإحسان إلى خلق الله جل وعلا. كذلك أيها الإخوة، للسلف رحمهم الله حال مع حفظ ألسنتهم وقلة الكلام وصيانة أنفسهم وتوقي الكذب والغيبة وغير ذلك. جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال بعض السلف: وفيه دليل على أن الصيام الإمساك عن الرفث، وقول الزور كما أنه فيه أو في الصيام الإمساك عن الطعام والشراب. ومن لم يمسك عن ذلك، أي عن الرفث وقول الزور والعمل به، فقد نقص صومه وتعرض لسخط ربه جل وعلا. وجاء في الحديث: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. وكان الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: ليس الصيام من الطعام والشراب وحده، ولكنه من الكذب والباطل واللغو والحلف. أخرجه ابن أبي شيبة. وجاء مثله عن علي رضي الله عنه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء. وجاء عن مجاهد رحمه الله أنه قال: خصلتان من حفظهما سلم له صومه، الغيبة والكذب. وعن أبي العالية رحمه الله قال: الصائم في عبادة ما لم يغتب. وقيل للأحنف بن قيس رحمه الله عندما كبر في السن قيل له إنك شيخ كبير وإن الصيام يضعفك، فقال إني أعده لسفر طويل، إني أعده لسفر طويل، والصبر على طاعة الله سبحانه أهون من الصبر على عذابه جل وعلا. وللسلف أيضا أحوال مع الوقت، ولعلي أختم بهذا. فالوقت أيها الإخوة له أهمية عظيمة، لأنه هو عمر العبد في الحقيقة. إذا جعله العبد في طاعة الله عز وجل فقد أفلح وربح، وإذا ضيع وقته في غير طاعة الله تبارك وتعالى فقد خسر والعياذ بالله. قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، إذا ذهب يوم ذهب بعضك. وقال: الدنيا ثلاثة أيام، أما الأمس فقد ذهب بما فيه، وأما الغد فلعلك لا تدركه، وأما اليوم فلك فاعمل فيه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه، نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. ولهذا ينبغي للمسلم الموفق أن يحرص على المحافظة على وقته، وأن يستثمر هذه الأوقات في طاعة الله عز وجل، في ذكر الله، في التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح، قراءة القرآن، في كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، في أنواع الطاعات. وابن القيم رحمه الله بين أن إضاعة الوقت وصفها بأنها أشد من الموت. لماذا؟ قال: لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله وعن الدار الآخرة، وأما الموت فإنه يقطعك عن الدنيا وأهلها. هذه أهمية الوقت عند سلفنا الصالح رحمهم الله ورضي عنهم. فكيف الحال في رمضان؟ فعلينا جميعا أن ندرك عظم الوقت ومكانته، خاصة في الأيام الفاضلة، فلنحافظ على أوقاتنا في أيامنا وفي ليالينا من أول اليوم إلى نهايته، وليجعل العبد لنفسه وقت محاسبة في آخر يومه، ينظر ماذا عمل، فإذا قصر حاول أن يستدرك ما فاته في النهار، أن يستدركه من الليل. وإذا أصبح عليه الصبح وقد فاته شيء من حزبه أو فاته شيء من الليل، استدركه حسب وقته من النهار. وعليه أن يجتهد في فقه الأولويات، والنظر في ما فرض عليه وفيما وجب عليه، ثم بعد ذلك ما شرع له من السنن والمستحبات وغير ذلك. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله جل وعلا بين لنا في القرآن أن هذا الشهر أنه أيام معدودات، فقال جل وعلا: أياما معدودات. قال بعض السلف: من تأمل قول الله جل وعلا أياما معدودات ندم على ما فات واشتد عزمه فيما بقي. فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا من عباده الموفقين المخلصين المتقين، وأن يجعلنا من عباده المؤمنين الذين اجتهدوا ويجتهدون في هذه المواسم المباركة، وأن يضع وأن يجعل البركة لنا ولكم ولسائر إخوان المسلمين في أوقاتنا وفي أعمالنا وفي أعمارنا وفي أزواجنا وفي ذرياتنا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح بيوتنا وبيوت المسلمين. اللهم ارزقنا اغتنام الأوقات قبل الفوات يا ذا الجلال والإكرام، والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.